السلام على فضل التوحيد وعلى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بقي في الحديث حديث السبعين الألف عبارة في آخر الحديث، وهي قول الراوي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعد أن ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. نعم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث يدل على، أو هذه العبارة تدل على، فيها فوائد. الفائدة الأولى: جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح إذا كان حياً حاضراً. فعكاشة قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منه. فيجوز طلب الدعاء من رجل صالح إذا كان حياً وحاضراً، ما إذا كان ميت فدعاء طلب الدعاء منه شرك، أو كان غائباً. ولهذا الصحابة لم يفعلوا هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته. وفي قوله أنت منهم فائدتان: فائدة الأولى أن هذا علم من أعلام النبوة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بوحي. وفيه أيضا فضيلة عكاشة، وأنه من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. لماذا قال سبقك بها عكاشة ولم يعطه من الفضل، أو لم يخبر أن له فضلا كفضل عكاشة؟ قال بعض العلماء: إن هذا الرجل منافق، فلما قال ادعو الله من أن يجعلني منهم لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: لست منهم، أو أنت من أهل النار، وإنما تلطف معه في الخطاب. وقال بعض العلماء: بل هذا صحابي ليس بمنافق. وهذا هو الصحيح، أنه صحابي وليس بمنافق. ويدل على أنه صحابي أمران: الأمر الأول أن المنافق لا يطمع في دخول الجنة ولا يحرص عليها، بل يعلم أن مآله، والعياذ بالله، مآل سيء، لأن قلبه كافر والعياذ بالله. فمثله ما سيقول: أدعو الله أن يجعلني. واضح؟ الأمر الثاني أن الأصل في جلساء الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم صحابة، ولا يحكم على غيرهم بأنه، ولا يحكم على أحد بالنفاق إلا من ثبت نفاقه. ثم هذا الطلب: أدعو الله أن يجعلني منهم، يدل على أنه إنما يصدر من رجل مؤمن حريص على الأجر والفضل. ولماذا لم يبشره الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل ما بشر عكاشة؟ أحسن ما قيل في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد الباب حتى لا يتكلوا، كل يعرف أن له فضلا فيتكلوا ويترك العمل، مثل ما قال في حديث معاذ كما تقدم: لا تبشرهم فيتكلوا. كذلك هذا، وأجاب بهذا الجواب الذي فيه تعريض سبقك بها عكاشة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل، ذكرنا أن قوله، قول المؤلف، وقول فيها لغتان أو فيها وجهان: بكسر اللام وقول الله على العطف على باب، باب الخوف من الشرك، أي وباب قول الله تعالى. والوجه الثاني الاستئناف، أن الواو استئنافية ويكون على هذا الوجه الرفع وقول الله تعالى، كل ذلك يصح. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قول الشيخ رحمه الله: باب الخوف من الشرك. بعد أن ذكر الشيخ في الأبواب السابقة فضل التوحيد، قبل ذلك معنى التوحيد، ثم فضل التوحيد ووجوب تحقيقه، ذكر بعد ذلك الخوف من الشرك. يعني إذا عرف المسلم فضل معنى التوحيد وفضل التوحيد ووجوب تحقيقه، ينبغي أن يعرف الشرك وأن يكون عنده خوف من الشرك، فيجمع بين فهم التوحيد والعمل به وتحقيقه ومعرفة فضله، وبين إيش؟ الخوف من الشرك حتى يجتنبه. والخوف من الشرك دليل على كمال التوحيد. إنما يخاف من الشرك الموحد. وعدم الخوف من الشرك دليل على ضعف التوحيد. ولهذا ذكر المؤلف بعض الأدلة التي تدل على هذا، من ذلك قول الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وسيأتي. وحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ففيه أن الموحد هو الذي يخاف. إبراهيم ما دعا بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلا لأنه يخاف من الشرك، فيسأل الله أن ينجيه من الشرك. وأيضا أن الشيطان حريص كل الحرص على إغواء الإنسان وإيقاعه في الشرك، والقلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. فقد يكون الرجل اليوم موحدا وغدا مشركا. ومن ذلك أيضا مما يدل على وجوب الخوف من الشرك شدة خطر عظيم، خطر الشرك. فالشرك يحبط الأعمال ويخلط صاحبه في النار، فهذا كله يدل على وجوب الخوف من الشرك. فلا يخاف من الشرك إلا الموحد الذي عرف خطره، ولا يأمن من الشرك إلا الجاهل أو المشرك، إلا الجاهل الذي لا يعرف الشرك أو المشرك نفسه. فالخوف من الشرك يحتاجه الموحد قبل غيره. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية استدل بها المؤلف على وجوب الخوف من الشرك. وجه الدلالة من هذه الآية إن الله أخبر أن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن مصدرية، وأن المصدرية إذا دخلت على الفعل يؤول الفعل معها بمصدر والتقدير: إن الله لا يغفر إشراكا به. وهذه الجملة إن الله لا يغفر إشراكا، إشراك نكرة في سياق النفي فيفيد إيش؟ العموم، أي جميع أنواع الشرك لا يغفرها الله. ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك من الكبائر والفواحش والمعاصي الظاهرة والباطنة، هذه تحت المشيئة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من الناس من يغفر الله لهم، ومنهم من لا يغفر لهم، صاحبه تحت المعصية. بخلاف الشرك فإن صاحبه إذا مات عليه من غير توبة لا يغفر له أبدا. فهذا يفيد إيش؟ وجوب الخوف من الشرك. شخص يموت وعنده من المعاصي والفواحش والمنكرات والتقصير في الواجبات لكنه لم يقع في الشرك، أقول هذا قد يغفر الله له تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما من مات وعنده شرك ولو في بعض أنواع الشرك فهذا لا يغفر الله له أبدا، ففيه خطر الشرك. وإذا كان الشرك خطيرا فيجب الخوف منه والحذر من عاقبته. وفي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل في ذلك الشرك الأصغر أم الآية خاصة بالشرك الأكبر؟ قولان للعلماء في هذه المسألة بعد اتفاقهم على أن من وقع في الشرك الأصغر لا يخلد في النار. اتفاق العلماء، من وقع في الشرك الأصغر اتفق أهل السنة على أنه لا يخلد في النار لأنه ليس بكافر، لكن اختلفوا هل هو تحت المشيئة قد يغفر الله له من غير ابتداء كما يحصل لغيره من أصحاب المعاصي، أم لا بد أن يدخل النار. قولان للعلماء في هذه المسألة. والأدلة في هذه المسألة أقوال العلماء متكافئة ومتقاربة، لكن هذا الخلاف يدل على ماذا؟ على خطر الشرك. اتفقوا على أن من وقع في الزنا أو شرب الخمر أو عق والديه أو فعل ذلك من غير ذلك من المعاصي اتفق أهل السنة على أن هذا تحت المشيئة، قد يغفر الله له ابتداء من غير أن يدخل النار. أما في الشرك الأصغر فلا، لم يتفقوا. منهم من قال لا بد أن يدخل النار لعموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، ففي هذا خطر الشرك ووجوب الحذر منه. وفي قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل لما يعتقد أهل السنة من أن صاحب الكبيرة والفاسق ليس بكافر، الزاني شارب الخمر والسارق وصاحب الفاحشة ومن يحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من المعاصي صاحبه تحت المشيئة ليس بكافر، خلافا للخوارج التكفيريين. قال الشيخ رحمه الله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل هو إبراهيم عليه السلام، واجنبني وبني، بنوه من كان من صلبه عليه السلام أبناؤه وأبناء أبنائه، فخاف إبراهيم عليه السلام على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام. كيف عرفنا أنه خاف؟ لأنه دعا الله أن ينجيه من هذا. لو لم يكن في قلبه خوف من الشرك ما سأل الله أن ينجيه منه، ما قال أنا نبي بعثني الله بالوحي فأنا في أمن أن أقع في الشرك، لا، بل دعا الله هذا الدعاء. فإذا كان إبراهيم يخاف من الشرك فمن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام؟ لا يأمن الوقوع في الشرك إلا المشرك أو الجاهل الذي لا يعرف خطر الشرك. ولا يقول الموحد نحن لا يمكن أن نقع في الشرك وإنما يقع في الشرك عباد القبور والجهلة وأمثالهم، لا تقول هذا. ففي الشرك من الصور والأنواع ما قد يجهله طالب العلم فيقع فيه وهو لا يدري، كما سيأتينا في الدروس القادمة إن شاء الله. فيجب الخوف من الشرك والحذر من الوقوع فيه، وهذا لا يتأتى إلا بعد دراسة الشرك ومعرفة أنواعه وأحكامه، فقد يقع الإنسان فيه وهو لا يدري. ولا يكون معذورا بالجهل، وقد لا يكون معذورا بالجهل ما دام العلم موجودا وهو معرض عن تعلم التوحيد ومعرفة أحكامه. ففي الآية دليل على وجوب الخوف من الشرك، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هكذا قال إبراهيم. الأصنام أضلت كثيرا من الناس، افتتن كثير من الناس بالأولياء وبشبهات المشركين فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. قال الشيخ في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا من حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه، وهو صحابي على الصحيح من أقوال العلماء من صغار الصحابة. أخوف ما أخاف عليكم، الخطاب موجه للصحابة. أخوف أي أشد ما أخافه عليكم الشرك الأصغر. ما قال أخاف عليكم من الزنا أو من شرب الخمر أو من المعاصي الظاهرة والشهوات، وإنما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه، أي قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، نوع من الشرك، أن يرائي الإنسان بعمله، يعمل العمل من أجل أن يمدحه الناس عليه ويثنون عليه به، وهذا لا شك أنه من الشرك الأصغر. وسيأتي تفصيل الكلام إن شاء الله تعالى على أحكام الرياء في أواخر هذا الكتاب في باب ما جاء في الرياء، وعند ذلك نتكلم على بعض المسائل المتعلقة بالرياء إن شاء الله. والشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف على الصحابة الذين أدركوا زمن الوحي وجمعوا بين العلم والعمل والجهاد والنصرة، مع هذا يخاف عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام من الرياء. فالذي يقول أنا مخلص ما عندي رياء ويشهد لنفسه بأنه مخلص، هذا رجل جاهل ما يعرف الشرك ولا يعرف خطورة الرياء ولا يعرف حقيقة نفسه. وقال بعض العلماء إنما يخاف الرياء على الصالحين أهل التدين والاستقامة، لأنهم هم الذين يعملون الأعمال الصالحة ويظهرون بمظهر الصلاح. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، من دون الله يعني من غير الله، من الأنبياء والأولياء أو الصالحين أو القبور أو الأحياء أو الأموات، يدعو من دون الله دعاء مسألة وطلب أو دعاء عبادة، كما سيأتينا الكلام إن شاء الله على أقسام الدعاء. وهو يدعو من دون الله ندا، الند هو الشريك، الند بمعنى الشريك المساوي، يتخذ غير الله مساويا لله ولو في نوع من أنواع العبادة. واتخاذ الند على قسمين يرحمك الله، اتخاذ الند على قسمين: القسم الأول أن يجعله شريكا لله تعالى في العبادة، أن يجعله شريكا لله في العبادة، فمن عبد الله وعبد غيره، ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو تقرب بالطواف لغير الله، فقد اتخذ هذا الغير ندا أي مساويا لله. وليس المعنى أنه يسوي المخلوق بالله في كل شيء، أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت إلى آخره، لا، لو صرف له نوعا من انواع العباده يكون قد اتخذه ندا وشريكا. فهذا النوع من اتخاذ الند شرك اكبر، اذا صرف نوعا من انواع العباده لغير الله فقد جعله فقد وقع في الشرك الاكبر. القسم الثاني من اتخاذ الند ما كان من نوع الشرك الاصغر، وهذا يكون في الالفاظ من غير اعتقاد، في اللفظ، كأن يقول الشخص ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشئت، أنا عند الله وعندك، لولا الله وأنت، يسوي المخلوق بالخالق في اللفظ من غير اعتقاد. فإذا قال الشخص ما شاء الله وشئت نقول هذا الشرك في اللفظ، جعلت غير الله نداً أي مساوياً لله تعالى، فهو شرك أصغر. أما إذا كان معه اعتقاد، إذا كان معه اعتقاد فإنه يكون شرك أكبر، إذا قال ما شاء الله وشئت وهو يعتقد أن مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الله فهذا شرك أكبر. واضح؟ إذن هذه العبارة وأمثالها ما كان فيها التسوية في اللفظ إذا كان مجرد لفظ فهو شرك أصغر، وإن كان تلفظ مع اعتقاد التسوية فهو شرك أكبر. قوله دخل النار، هل يدخل النار ويخلد فيها أم يدخلها ولا يخلد فيها؟ الجواب على هذا التفصيل، إن كان اتخاذ الند مما هو شرك أكبر فيدخلها ويخلد فيها، وإن كان اتخاذها الند من قبيل الشرك الأصغر فيدخلها ولا يخلد فيها. ولهذا لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا أي مساويا، لما قال ما شاء الله وشئت أنكر عليه قل ما شاء الله وحده. جاء هذا من حديث ثابت صحابي الشيخ الألباني رحمه الله. وفي هذا وجوب الإنكار على من سمع لفظا شركيا ولو كان يتعلق بالشخص نفسه، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا رجل يحبني وأراد مدحي ما أراد إلا خيرا، لا، أنكر عليه وشدد في الإنكار أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فكيف لو سمع الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقوله المشركون عند القباب الآن، تذهب إلى قب عند قبر ولي من الأولياء أو شيخ من المشايخ أو ما يسمون بالسيد، فتسمع عندهم الدعاء والاستغاثة والتضرع والخضوع الذي لا يكون إلا لله عز وجل، هذا من صريح الشرك والعياذ بالله من ذلك. قال الشيخ رحمه الله ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أولا، ما هو الشاهد في الحديث السابق في حديث ابن مسعود؟ الشاهد، هل في الآية دليل على خطورة الشرك؟ الجواب نعم، في قوله دخل النار، أن اتخاذ الند سبب لدخول النار. وهذا حديث جابر في صحيح مسلم بلفظ أن النبي عليه الصلاة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما الموجبتان، أي ما الذي يوجب دخول الجنة وما الذي يوجب دخول النار؟ فقال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. ففيه أن التوحيد سبب لدخول الجنة والشرك سبب لدخول النار. والشاهد في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا، أي من مات على الشرك دخل النار، إن مات على الشرك الأكبر دخل النار ويخلد فيها، وإن مات على الشرك الأصغر فلا يخلد في النار كما تقدم، ففيه خطورة الشرك. ثم قال الشيخ بعد هذا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الترتيب الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى من أحسن ما يكون، ترتيب هذه الأبواب، بيان معنى التوحيد، ثم بيان فضل التوحيد، ثم بيان أن من فضل التوحيد أن من حققه يدخل الجنة بغير حساب، ثم بيان الخوف من الشرك ووجوب الحذر منه. إذا كان الموحد على هذا الحال، عرف التوحيد معرفة صحيحة وعرف معناه وعرف فضله وحققه في نفسه، ثم كان على خوف من الوقوع في الشرك، بعد يكون في هذه الحال قد كمل نفسه واستقام على التوحيد في نفسه. يبقى بعد هذا إيش؟ يقوم بالدعوة إلى التوحيد. فلهذا قال الشيخ بعد هذا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعوة إلى هذا الواجب العظيم الذي عرفته وتعلمته وعرفت فضله وأهميته وعرفت ضده وهو الشرك فاجتنبته، بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بواجبك في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ولا يتم التوحيد إلا بالدعوة إليه، لا يتم التوحيد إلا بالدعوة إليه. لا يكفي أن تكون موحداً في نفسك وأنت ترى الشركيات عن يمينك وعن يسارك وتسكت عليها، لا بد أن تكون منكراً لها قدر استطاعتك. ولهذا كان من أبواب التوحيد الدعوة إليه، من أبواب التوحيد الدعوة إليه. ذكر الشيخ تحت هذا الباب آية وحديثين تدل هذه الأدلة على وجوب الدعوة إلى التوحيد. فقال الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، عندك فإنه ليس بينه أو فإنه ليس بينها، بينها كلكم، ماذا عندك عمران؟ ليس بينه أو بينها؟
بينها،
بينها. ما أحد عنده فإنه ليس بينه؟
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب،
ليس؟
فإنه ليس بينها وبين الله.
أحد عنده فإنه ليس بينه؟ ما في أحد؟ طيب. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية ثم فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. قول المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل يا محمد للمشركين: هذه سبيلي، أي طريقتي التي أسير عليها. وهذا فيه أن على الداعية أن يبين دعوته، ما هي الدعوة التي تدعو إليها، ما هو منهجك، ما موقفك من هذه البدع والمخالفات والمناهج، يكون واضحاً في دعوته وفي طريقته. لأن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يبين للناس: قل لهم هذه سبيلي التي أدعو إليكم، ويبين هذا السبيل. ولهذا تجد العلماء ينصحون طالب العلم بأن يبين الحق، يبين ما يعتقده، ويدعو الناس إلى ما يعتقده، ويحذرون من السرية التي عليها أهل الأهواء والبدع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. قال المؤلف في المسائل المستنبطة من هذا الباب، قال فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فإنما يدعو إلى نفسه. أدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه. بعض الناس يدعو إلى الحق، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى محبة العلماء والرجوع إليهم، لكن يريد ذلك أن يرجع الناس إليه، وأن لا يجتمعوا إلا حوله، ولا يلتفتوا إلا عنده، فهذا دليل على ضعف الإخلاص في القلب. المخلص يدعو إلى الله ولا يهمه إلا أن يكون الناس على صلاح واستقامة، سواء كانوا عنده أو كانوا عند غيره، وسواء أحبوه أو أبغضوه. واضح؟ قال فيه التنبيه على الإخلاص في قوله أدعو إلى الله، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق، لا إلى بدعة ولا إلى شرك، إلى الحق، فهو يدعو إلى نفسه والعياذ بالله، يريد أن يمدح وأن يعظم وأن يلتفت الناس إليه. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ومعرفة، لا على جهل ولا على بدع وخرافات. والبصيرة تكون بثلاثة أمور: بصيرة بالحكم الشرعي، ما هو الحكم الذي تدعو إليه، هل هو حلال أو حرام، سنة أو بدعة، توحيد أو شرك، تعرف هذا بدليله. الأمر الثاني: بصيرة بحال المدعو الذي تدعوه، من هو هذا الشخص، هل هو مشرك، مبتدع، عاصي، جاهل، معاند، متعصب، صاحب علم أو صاحب جهل، كل له أسلوب يخصه في الدعوة، فتكون على بصيرة بحال المدعو. وأيضا بصيرة بكيفية الدعوة، بصيرة بكيفية الدعوة. من الدعوة، دعوة لها أساليب، أحيانا يكون الأسلوب بالحكمة بمجرد البيان، وأحيانا يحتاج البيان إلى موعظة، إلى وعظ وتخويف وتحذير وإنذار، وأحيانا يكون المدعو بحاجة إلى شيء من الجدال، إقامة حجة عليه إذا كان صاحب شبهات، كما قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بعض الناس يحتاج إلى حكمة، جاهل مقبل يريد الخير، هذا فقط بين له الحكم الشرعي. وشخص آخر تغلب عليه المعاصي والشهوات، هذا لا يكفي فيه مجرد البيان، بيان الحكم الشرعي، يحتاج إلى موعظة. وشخص آخر عنده شبهات، هذا يحتاج إلى بيان وموعظة وإيش؟ إزالة الشبهة عنه، جدال بالتي هي أحسن. فإذا فقد الداعية هذه البصيرة فكان ليس عنده بصيرة لا بالحكم الشرعي أو عنده بصيرة بالحكم الشرعي لكن ليس عنده بصيرة بمعرفة المدعو ولا بكيفية الدعوة، فهذا ما سيصلح بل ربما يفسد أكثر مما يظن أنه يصلح. فلا بد من البصيرة والفقه بطريقة الدعوة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو على بصيرة ومن اتبعني أيضا يدعون على بصيرة، يدعون إلى الله على بصيرة. ففي هذا أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة هم هؤلاء الذين لا يدعون إلا إلى الله، وأيضا هم يدعون إلى الله على بصيرة وعلم وفهم. وسبحان الله وما أنا من المشركين. والشاهد من الآية في قوله أدعو إلى الله، كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله؟ جواب أنه بدأ دعوته بالتوحيد. إذن من كان من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يكون صادقاً في اتباعه فليسلك في الدعوة الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم، ببيان التوحيد أولاً والتحذير من الشرك والإنكار على أهله، ويوضح الآية ما سيأتي من الأحاديث. قال الشيخ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه أحد علماء الصحابة، أرسل إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فقال له: إنك تأتي قوماً أهل كتاب. كان اليهود في ذلك، كان اليمن في ذلك الوقت يوجد فيها طائفة من اليهود أهل كتاب من أتباع موسى عليه السلام. قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب بيان إيش؟ البصيرة بحال المدعو. تعرف هؤلاء الناس كيف هم؟ أهل كتاب يحتاجون إلى علم لأن عندهم شبه، فيكون الداعي وهو معاذ رضي الله عنه عنده علم بهذا وهو من علماء الصحابة رضي الله عنه. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه. في هذا وجوب الدعوة إلى الله، وجوب الدعوة إلى التوحيد، فليكن أول واجب تبدأ الناس، تبدأ هؤلاء الناس فيه بدعوتهم شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الإقرار بتوحيد العبادة والبراءة من الشرك. وفي رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. هذه الرواية نستفيد منها فائدتين: الفائدة الأولى أن التوحيد تسميته تسمية شرعية كما تقدم معنا في أول الكتاب، قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله، وهذه الرواية بهذا اللفظ في صحيح البخاري. إذن التوحيد تسمية شرعية، ففيه رد على من يقول إن أول من دعا إلى التوحيد محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله، كما يقول هذا أعداء التوحيد المشركين من عباد القبور، وهذا كلام باطل ما أرادوا به إلا التنفير عن التوحيد. وإنما التوحيد تسمية شرعية جاءت في الكتاب وفي السنة كما في هذا الحديث. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن المراد بالتوحيد الذي ينبغي الاهتمام به هو توحيد إيش؟ توحيد الإلوهية، بدليل الرواية الأولى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ما قال أدعوهم إلى الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لأن الناس يقرون بهذا حتى المشركين، وإنما قال أدعوهم إلى معنى لا إله إلا الله. ففيه رد على من إذا تكلم على التوحيد يتكلم على توحيد الربوبية. قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي إذا أقروا بالتوحيد وقبلوه وعملوا به، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني ابدأهم الدعوة بالتوحيد، فإذا قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. مفهوم الحديث أنهم إذا لم يقبلوا التوحيد لا تدعوهم إلى الصلاة، لأن الصلاة لا تنفع بدون التوحيد، فالمشرك لا يقبل منه عمل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كل هذا يبين المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله، وهو اهتمام الداعي ببيان التوحيد للناس وتحذيرهم من الشرك. ويخالف في هذا المنهج العظيم طوائف كثيرة من أهل البدع الصوفية الذين يجهلون التوحيد، وإذا تكلموا عليه حصروه في توحيد الربوبية. ومثلهم جماعة التبليغ الذين يجهلون معنى لا إله إلا الله ويحرفون معناها، ويهتمون في دعوتهم بماذا؟ بالكلام على فضائل الأعمال، الترغيب والترهيب، ويتركون أهم واجب وهو بيان التوحيد والتحذير من الشرك. نعم، كيف يكونون كذلك وهم جهلة بالتوحيد؟ مقصود بيان انحراف منهجهم ومخالفتهم لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من البدء بالتوحيد والتحذير من الشرك وأهله. وكذلك غيرهم من أهل البدع كالإخوان المسلمين الذين غلبوا في دعوتهم الكلام على إيش؟ على السياسة، وما يسمون بتوحيد الحاكمية، ففسروا لا إله إلا الله كما يفسر هذا بعض كبارهم كسيد القطب وغيره، أن لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وأن من حكم بغير ما أنزل الله فقد نقض لا إله إلا الله وخالف هذه الكلمة العظيمة. فلهذا الاعتقاد الفاسد الذي قرروه كفروا جميع حكام المسلمين، وكفروا الشعوب التي رضيت عن الحكام وأنكرت الخروج عليهم، كما تنضح كتب سيد قطب بهذا المنهج التكفيري. فإن تكلموا على التوحيد يتكلمون به بأسلوب بارد كما يقال. انظر تجد هؤلاء المنتسبين للإخوان أين دورهم مع كثرتهم، أين دورهم في إنكار الشرك والتحذير من الخرافات والبدع والمزارات الشركية وتعظيم الأولياء من دون الله تعالى؟ هل أحد منهم قام يوماً وبلغنا خبره أنه يتكلم في مسجد بالإنكار على هذه القباب والشركيات الظاهرة؟ لم نسمع منهم إلا الدعوة إلى الثورات والمظاهرات وإشغال الناس بالسياسة وما أشبه ذلك من مناهجهم المنحرفة. فهذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه وجوب الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. استدل بهذا الحديث على أن الزكاة تصرف لفقراء أهل البلد فلا تنقل إلى بلد آخر، لأن الخطاب الضمائر هذه تعود إلى من؟ إلى أهل اليمن، تؤخذ من أغنياء أهل اليمن فترد على فقرائهم، فقراء البلد نفسه، ما قال ارسل الزكاة إلينا ونحن نتولى قسمتها. نعم، فإنما طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي نفائس الأموال وأفضلها أي في الزكاة، وإنما خذ من أوسط أموالهم، واتق دعوة المظلوم، أي احذر وخف من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها، في رواية فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أن دعوة المظلوم مستجابة والشاهد في الحديث واضح وما تقدم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه، لهما أي البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية. الراية هي التي يرفعها الأمير فيراها الأتباع أو الجنود من أجل أن يجتمعوا حوله، راية الأمير أو القائد في القتال اتخذ راية كالعلم الشعار بحيث يجتمع الناس إليه ويعرفون مكانه إذا أرادوا الرجوع إليه أو استشارته. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فيه فضيلة هذا الأمير، سيأتي أنه علي رضي الله عنه، أنه يحب الله ورسوله وأيضا يحبه الله ورسوله. فيه دليل لعقيدة أهل السنة أن الله تعالى يحب ويحب، يحب عباده المؤمنين ويحبه المؤمنون، ولكن ليس الشأن أن تحب الله، فكل أحد يحب الله أو يدعي محبة الله، ولكن الشأن والأهم أن الله يحبك. كما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، خلافاً للجهمية من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين أنكروا المحبة. قوله يفتح الله على يديه، يعني هذا الأمير في اليوم الثاني إذا أخذ الراية سيحصل النصر على يديه، وهذا علم من أعلام النبوة، بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام، علمها بطريق الوحي. قال: فبات الناس يدوكون، أي يخوضون تلك الليلة، ينظرون من سيأخذ الراية ومن سينالها. بات الناس أي طوال الليل، بات استمروا ليلا، وهذا فيه همة الصحابة أيهم يعطاها، كل يريد الراية، هل يريدون الراية من أجل أن ينالوا المنصب الإمارة والطمع في الجاه؟ لا. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، إلا في هذا الموقف، لا من أجل أن أكون أميرا، أن يكون أميرا، ولكن من أجل أن يكون إيش؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وإلا فمن سأل الإمارة لا يعطاها، كما في الحديث: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. لا تسأل الإمارة، فالأصل لا يجوز أن يسأل الشخص الإمارة وأن يطلب أن يكون أميرا إلا إذا كان أهلا لذلك ولم يجد أحدا يقوم بهذا الواجب وتعين الأمر في حقه واختير لهذا الأمر، في هذه الحال يجب عليه أن يطلبها، كما قال يوسف عليه السلام لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وإلا الأصل أنه لا يجوز طلب الإمارة. قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، كان أرمد في عينيه، فنعم، فأرسلوا إليه فأتي به، ما قال فجاء علي لأنه أرمد ربما لا يبصر، أتي به فبصق في عينيه، بصق أخرج بصاق وضع بصاقا في عينيه، ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. بصق في عينيه، سيأتينا إن شاء الله في باب التبرك أن آثار النبي عليه الصلاة والسلام المتصلة بجسده فيها بركة، بصاقه، شعره، لباسه الذي يباشر جسده فيه بركة ذاتية، فبصاقه عليه الصلاة والسلام فيه بركة الشفاء. بصق في عينيه كان سبباً لشفائه، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه الأولياء والصالحون، سيأتي هذا إن شاء الله. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، أي شفي من مرضه، حتى كأن لم يكن به وجع. وهذا أيضا علم من أعلام النبوة، شفاه الله في نفس الحال، نفس الموقف، أتي به ما استطاع أن يأتي بنفسه، ولما بصق في عينه ودعا له صار أميرا يقود الراية مباشرة. فهذا علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، انفذ امشي على رسلك، أي تمهل، امشي يسيرا يسيرا، لا تسرع في المشي. هنا أرسل لمن؟ لأهل خيبر، أهل خيبر هم اليهود. قال بعض العلماء لأن أهل خيبر، لأن اليهود معروفون بالغدر فقد يغدرون به، فقال امشي على رسلك وانتبه لنفسك ولمن معك حتى تكون في حذر من غدر اليهود. ومثل اليهود في الغدر الروافض، مثل اليهود في الغدر بل أشد منهم الروافض، قبعهم الله، حتى تنزل بساحتهم، حتى تصل عندهم وفي مساكنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. قبل أن تقاتلهم ادعهم إلى الإسلام، وهذا الدعاء لهم للإسلام ليس بواجب، لأن دعوة الإسلام قد بلغتهم، قد بلغتهم دعوة الإسلام فأنكروا، لكن مع هذا يستحب، فالأمر هنا للاستحباب. لهذا قال العلماء إذا كان الكفار لم يكن قد وصلهم الإسلام فتجب دعوتهم قبل قتالهم، يجب دعوتهم أولاً وعرض الإسلام عليهم وإزالة الشبهة إن كان عندهم شبهة. وأما إذا كانت دعوة الإسلام قد بلغتهم ورفضوها فلا يجب دعوتهم عند قتالهم، بل يقاتلون ابتداء. هنا اليهود قد بلغتهم الدعوة، مع هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بدعوتهم من باب إيش؟ من باب الاستحباب. ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهذا هو الشاهد، ادعوهم إلى الإسلام، الإسلام هو التوحيد، كما قال عز وجل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. انظر في الآية، أنما إلهكم إله واحد، معبودكم معبود واحد، فهل أنتم مسلمون، أي إذا أقررتم بأن الله إله واحد فعبدتموه وحده فأنتم مسلمون، فهذا هو الإسلام. وفي هذا رد على الخوارج التكفيريين الذين يبدأون بالقتال قبل الدعوة، فهم يكفرون الحكام ويكفرون المجتمعات المسلمة ويقاتلونهم قبل أن يدعوهم. لو فرضنا أن دعوتهم صحيحة، فهل أتوا إلى الحكام يقيمون عليهم الحجج ويدعونهم ويبينون لهم، أم يعيشوا في الجبال والصحاري هاربين؟ فأي دعوة هذه؟ فدعوتهم دعوة باطلة مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي الجهاد. ثم قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. إذا قبلوا الإسلام أخبرهم ماذا يجب عليهم من الإسلام، الفرائض والواجبات إلى آخره. فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمل النعم. فوالله، قسم من النبي عليه الصلاة والسلام تأكيد لهذا الخبر، لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً فيدخل في الإسلام على يدك خير لك من حمر النعم. حمر النعم، حمر النعم بفتح النون، من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي النعم الحمر، والمراد بالنعم الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل، لأنها أحسن النعم التي كانوا، أحسن النعم المالية التي كانوا يفتخرون بها. فيه فضيلة من هدى الله على يده، وأن هذا خير من أموال الدنيا، لأن مال الدنيا ينتهي وأجر الآخرة باق لا ينتهي. نزيد بابا، ها ما رأيك نزيد بابا؟ نعم. طيب إلى هنا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على
نبينا محمد. أيام الحديث عن معاذ بن جبل، هل تقول هذا روى؟